بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا لا زال مستمرا في استعراض الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد، وقد كان من الفوارق التي ذكرناها أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين بعرفات ومزدلفة في حج التمتع اختيارا، لكنه يجوز ذلك في حج الإفراد. وقد قدمنا البحث عن تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد، وأشرنا إلى دلالة مجموعة من النصوص على ذلك، كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، فقد دلت على جواز تقديم الطواف ولم تتعرض لبيان جواز تقديم السعي، إلا أنه بملاحظة موثقة إسحاق الأخرى التي ذكرت في المتن أيضا يستفاد التقديم. هذا ما تقدم بيانه في الدرس الماضي. حديثنا فعلا بالنسبة إلى حج التمتع، وأنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين بعرفات ومزدلفة. أقول المشهور بين أصحابنا هو عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين، بل في الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين، المحصل والمنقول. خالف في ذلك السيد صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة، فقال بجواز تقديمهما على الوقوفين. وتوقف في الحكم في هذه المسألة صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة. وفقا لما تقدم يتضح أن المسألة ذات قولين: القول الأول عدم مشروعية تقديم أعمال حج التمتع من طواف وصلاة وسعي على الوقوفين. القول الثاني البناء على مشروعية تقديم ما ذكر عليهما. فالكلام إذن قولان نحتاج إلى ملاحظتهما ليعلم ما هو لقائل أن يقول ما هو منشأ الخلاف بين الأعلام، ما الذي أدى أن يختلف أعلامنا فيقول جماعة منهم بجواز التقديم ويقول جماعة أخرى منهم بعدم جواز التقديم. أقول ليعلم أن منشأ الخلاف الواقع بين الأصحاب في هذه المسألة يعود إلى اختلاف النصوص، فإنها على طائفتين: الطائفة الأولى ما دل على جواز تقديم الطواف والسعي للحاج حج التمتع على الوقوفين في عرفات ومزدلفة اختيارا ومن دون أن يكون مبتلى بعلة، عادي سليم شباب قوي بصحة بعافية إلى آخر، اختيارا يحرم يوم الثامن من ذي الحجة وقبل أن يصعد إلى عرفات يدخل إلى البيت الحرام فيطوف بالبيت ثم يصلي ثم يسعى بين الصفا والمروة، زين، ثم يعود ويصعد بعد ذلك إلى عرفات مع الصاعدين للوقوف يوم التاسع. خب، فإذا من دون أن يكون مبتلى بعلة من قريب أو بعيد. وهذا يدل عليه أربع نصوص، منها صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب الثالث عشر من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 3. طبعا نقرأ في المجلد 11 صفحة 281 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 3، وبإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، وقد تحدثنا قبل أيام عن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم، وقلنا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى طريق معتبر صحيح. عن صفوان، صفوان بن يحيى، زين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المتمتع يهود. هني موجود أبا عبد الله طبعا، خوب في كذا في الأصل والمخطوط، لكن في المصدر أبا الحسن، وفعلا ولعل الثاني أصح أبا الحسن. هذا كنت يعني يخطر في ذهني وأنا أقرأ أنه علي بن يقطين لم يعاصر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا ليس متصورا أن يروي على الإمام الصادق عليه السلام بلا واسطة فتكون الرواية مرسلة، فالمفروض أن الرواية كاظمية وليست صادقية. بل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. قال: لا بأس. تقريب دلالتها على المدعى من خلال نفي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام البأس في تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، ولم يتعرض الإمام عليه السلام إلى تفصيل بينما إذا كان شيخا كبيرا، بينما إذا كان مريضا، بينما إذا كان يخشى الزحام أو لا. فإذا الإمام أجاب جوابا مطلقا مفاده أنه يجوز التقديم اختيارا ومن دون علة بلا إشكال، فيستفاد من نفي البأس عدم وجود إشكال في تقديم الأعمال المذكورة على الوقوف بعرفات وبمزدلفة. أيضا عندنا من الروايات الدالة على ذلك، وهذه لم يتعرض إليها المصنف، صحيحة حفص بن البختري الواردة في الباب 64. قد أطيل بعض الشيء لأهمية المطلب ولثمرته العملية الكبيرة أيضا، فسأتعرض الروايات ولو أطلت عليكم بعض الشيء. صحيحة حفص بن البختري واردة في الباب 64 من أبواب الطواب. طبعا راح ننتقل الآن إلى القراءة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، صفحة 416. بختري، أيوة، حفص بن البختري. الرواية كالتالي: محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقالهما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع، يعني بالخيار، إن شاء أن يقدم الطواف على الوقوفين قدم الطواف على الوقوفين، وإن شاء يؤخر الطواف على الوقوفين أخر الطواف على الوقوفين. وأيضا الرواية قدمت التقديم أو أشارت للتقديم من دون علة أو من دون داعي، بل أعطى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مشروعية التقديم مطلقا حتى وإن لم يكن هناك علة أو مرض أو خوف زحام أو ما شابه. أيضا دلالتها على المدعى واضحة. الرواية الثالثة وهي صحيحة ابن بكير وجميل جميعا، واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث الأول. صفحة 280 من المجلد 11. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب زيات الهمداني عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل. طبعا لو كانت عن ابن بكير فقط لقلنا أنها موثقة، زين، لأن ابن بكير وإن كان ثقة إلا أنه منحرف العقيدة. وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان قدمت أو أخرت. دلالتها على المدعى كدلالة الرواية السابقة. خب أيضا عندنا لو أردنا المتابعة عندنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج واردة في نفس الباب في نفس الصفحة في نفس المجلد حديث رقم 2 وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم موسى روحي لموسى الفداء عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس. أيضا نفي البأس كصحيحة علي بن أخطين شاهد على مشروعية التقديم وهي أيضا مطلقة لم تقيد ذلك بما إذا كان هناك علة أو إذا كان هناك خشية الحيض أو إذا كان هناك زحام شديد أو ما شابه مطلقة. نعم هما سواء قدمت أو أخرت أو يهل بالحج يقدم قال لا بأس فيستفاد من ذلك المشروعية وعدم وجود إشكال في المقام. إذا الطائفة الأولى كما بينا تدل دلالة واضحة على جواز التقديم مطلقا ومن دون قيد أو شرط. الطائفة الثانية ما دلت على عدم جواز التقديم إلا لخصوص من كان معذورا كالشيخ الكبير والمرأة التي تخاف طرو الحيض مثلا أو في حال الزحام الشديد الذي يوقع الإنسان في حرج أو ما شابه فيجوز التقديم. وقد أشار المصنف من ذلك إلى رواية أبي بصير وبإزائها رواية أبي بصير هذه الطائفة الثانية أشار إلى رواية أبي بصير. رواية أبي بصير واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم بنجوم الحديث الخامس. هذه الرواية واردة صفحة 281 من المجلد 11 من أبواب أقسام الحج الحديث بنجوم خمسة. وعنه من هو عنه محمد بن يعقوب وعنه يعني عن علي بن إبراهيم. من علي بن إبراهيم يا سيدنا الجليل؟ أحسنتم. عن أبي من هو أبوه؟ إبراهيم بن هاشم. وقد سبق وتحدثنا عن إبراهيم بن هاشم إجمالا وقلنا بأن إبراهيم بن هاشم أضعف الإيمان أن يقال فيه أنه حسن وإلا الدليل قائم عندنا على كونه ثقة وقد أرجعنا إلى زاد المجتهدين وهو غير موجود كتاب نافد من السوق فابحثوا عنه. يعني عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة طبعا فلا يعتد بذلك الطواف. إذن يستفاد من هذه الرواية أنه لا يشرع تقديم الإتيان بالطواف والسعي على الوقوفين إلا لمن كان به علة من دون علة أو من غير علة. فيستفاد من ذلك حصر مشروعية تقديم الطواف والسعي في حج التمتع لخصوص من كان له عذر بأن كان يشكو علة. صار واضح؟ فإذا بهذا ستكون الرواية معارضة لما تقدم من الروايات السابقة التي دلت على مشروعية التقديم مطلقا. إلا أن هذه المشكلة يا إخوان تعاني مشكلة إلا أن هذه الرواية عفوا يا إخوان تعاني مشكلة سندية فإن في هذه الرواية أكثر من مشكلة أكثر من علة تمنع من الاستناد إليها. العلة الأولى وجود إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار هذا لم يرد فيه توثيق خاص وإنما ورد يمكن توثيقه بأحد التوثيقات العامة، وهو وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات. وقد قدمت الكلام في كتاب أسناد كامل الزيارات، فإذا قبلنا أن شهادة ابن قولويه تفيد وثاقة جميع من وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، كانت النتيجة البناء على وثاقة إسماعيل بن مرار. أما إذا لم نقبل بما ذكر كانت النتيجة البناء على عدم وثاقة إسماعيل بن مرار. دواح يمكن أن يتخذ طريق آخر لتوثيق إسماعيل بن مرار، وهو رواية الجليل عنه على أساس أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، وإبراهيم بن هاشم جليل وقد روى عن إسماعيل بن مرار. شكل قياس منطقي يا راعي المنطق، شكل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن الجليل لا يروي إلا عن ثقة صغرى، إبراهيم بن هاشم جليل روى عن إسماعيل بن مرار، نتيجة يا سيد شني أن إسماعيل بن مرار ثقة. روشان خب. طبعا هذا يعتمد على تمامية الكبرى، والصحيح أنه لا يوجد عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه في إثبات أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة. ومع سقوط الكبرى عن الاعتبار والحجية سوف تكون النتيجة عدم تمامية الصغرى. إذن المشكلة الأولى في سند هذه الرواية، وهي وجود إسماعيل بن مرار باقي على حالها لا مجال لعلاجها. خب زين. المشكلة الثانية الموجودة عندنا أيضا في المقام وجود علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة في هذه الطبقة مردد بين اثنين، بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن أبي حمزة الثمالي. أما علي بن أبي حمزة الثمالي فهو ثقة جليل القدر، ابن أبي حمزة صاحب الدعاء المشهور. علي بن أبي حمزة البطائني محل كلام أشير له بعد قليل. الآن نحن مرددون بين اثنين، بين علي بن أبي حمزة البطائني بين علي بن أبي حمزة الثمالي. عندنا في المقام قرينة تساعد على أن المقصود بعلي بن أبي حمزة في المقام هو البطائني وليس الثمالي. ما هي تلك القرينة؟ وجود أبي بصير. علي بن أبي حمزة هو راوية أبي بصير وقائدة أبو بصير. طبعا عندنا ثلاثة أشخاص، واحد منهم كان كفيف البصر، وكان الذي يقوده هو علي بن أبي حمزة البطائني. فمتى ما وجدنا يصير كل واحد يدلل على الثاني، فمتى ما وجدنا علي بن أبي حمزة عرفنا أن هذا أبو بصير كفيف البصر، ومتى ما وجدنا أبا بصير عرفنا أن هذا علي بن أبي حمزة البطائني. صار واضح. ولذلك في المقام عندما يقول عن علي بن أبي حمزة فيقصد من ذلك علي بن أبي حمزة البطائني. طيب، بقرينة وجود أبي بصير فإن راوية أبي بصير وقائد أبي بصير هو البطائني وليس الثمالي. واضح. انجي الآن للثمالي. الثمالي مما تضاربت فيه آراء الأصحاب، فله فللأصحاب فيه آراء ثلاثة أو أربعة. الرأي الأول البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، وحمل الروايات التي أو حمل ما ورد في التضعيف على انحراف العقيدة. الرأي الثاني البناء على ضعف علي بن أبي حمزة البطائن. طيب، لعدم وجود ما يصلح لإثبات الوثاقة. الرأي الثالث التوقف في علي بن أبي حمزة البطائن. عندنا ما يدل على التضعيف، وعندنا ما يدل على التوثيق. وما دل على التضعيف قوي وما دل على التوثيق قوي، فالفقيه لا يجزم برأي يتوقف. طيب، عندنا رأي رابع يتبناه سيد المرجع دامت أيام بركاته، أو ربما يستوحى من كلمات سيد المرجع دامت أيام بركاته. وحاصله أن علي بن أبي حمزة البطائني له حالتين، حالة صلاح وحالة فساد. فما وجدناه من رواياته في حالة الصلاح بنينا على وثاقته واعتماده، وما وجدناه من رواياته في حالة الفساد أسقطناه عن الحجية والاعتبار. ماذا تعنون بصلاح وفساد؟ علي بن أبي حمزة هو شيخ الواقفة، وهو عمدة رأس الوقف، هو الذي يقول فيه مولاي الإمام الكاظم عليه السلام: يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير، لعله إشارة إلى قوله تعالى: مثل الحمار يحمل أسفارا، زين، فإشارة إلى هذا المعنى. طيب، هذا التفصيل يقول: الروايات التي رواها علي بن أبي حمزة قبل وقفه تكون داخلة في دائرة الحجية، ونبني على اعتبارها والقبول بها. الروايات التي رواها علي بن أبي حمزة بعد وقفه تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية، ولا يمكن الالتزام بها. السؤال الذي يخطر في أذهانكم الآن: كيف لنا أن نميز أن هذه الرواية مما رواها علي بن أبي حمزة قبل وقفه، أو مما رواها علي بن أبي حمزة بعد وقفه؟ طبعا التمييز من الصعوبة بمكان جدا، وليس من السهولة، لكن ليس متعذرا، يعني الإمكان العقلي موجود. خل القضية مو قضية مستحيلة عقلا، يعني الإمكان العقلي موجود، يمكن. يعني مثلا واحد من الطرق التي يمكن أن يميز من خلالها: إذا لاحظنا الراوي، من الذي روى عن علي بن أبي حمزة؟ مثلا يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن الذي قيل في شأنه: يا أبا محمد ما أشدك في روايات أصحابنا، يعني انت مرة مدقق تدقيق شديد جدا وما تقبل أي رواية من روايات أصحابنا، ما أشدك في روايات أصحابنا؟ قال: إني عرضت جل روايات أصحابي أبي عبد الله عليه السلام على مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها صادرا عن أبي عبد الله. مشكلة يعني، ولذلك أنا قاعد أدقق تدقيق شديد. فإذا كان الراوي مثلا مثل يونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يسأل الإمام عليه السلام عن منهجية، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالي مديني؟ قال: بل ثقة خذ عنه معالي مديني. فإذا كان مثل يونس بن عبد الرحمن، ممكن أن يقال بأن هذه من الروايات التي رواها علي بن أبي حمزة متى؟ أيام صلاحه وقبل فساده، ولذلك قبلها يونس بن عبد الرحمن المتشدد. فإذا يمكن أن يلتزم بالمسلك الأخير، وهو التفصيل بين مرحلة الصلاح ومرحلة الفساد، فيرتب الأثر على هكذا. ولهذا وجه قوي: وإن كان الذي تميل إليه النفس البناء على ضعف علي بن أبي حمزة البطائني مطلقا، والتفصيل في محل ومستوى أعلى. إذا الرواية من حيث السند عليلة، ولا أقل يا سيد. من وين؟ بسبب، أحسنتم، إسماعيل بن مرار. زين، على أقل التقادير هذا مانع من الاستناد للرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: قلت رجل كان متمتعا. هذه طبعا إذا كانت الرواية هكذا وليست مقطعة، فيسموها في علم الدراية مضمرة، يعني أضمر اسم الإمام عليه السلام ولم يذكر. طبعا الإضمار إذا كان من رجل كأبي بصير رضي الله تعالى عنه، الذي لا يتصور في شأنه أن يروي عن غير الإمام عليه السلام، لا يضر. أما لو كان المضمر شخصا عاديا، لا، لا تدخل الرواية دائرة الاعتبار والحجية. هم التفاتة جيدة سيدي، التفاتة درائية جميلة، دمت مسددا وموفقا يا سيد. خب، إذن ذي الرواية الأولى، وقد عرفت ما فيها من مشكلة وخلل. عندنا حتى ليس بعد الكلام مبتور، خلنا نستعرض رواية ثانية صحيحة، وهي صحيحة الحلبي، لم يذكرها المصنف. طبعا في نقطة مهمة جميلة في الكتاب لعلي ما أشرت لها، واحدة من ميز الكتاب للإنصاف، المتن الذي نقرأ هو هذا، هو المصنف أطال الله في عمره الشريف يتعمد أن ينتخب بعض المرويات ضعيفة الأسناد للنكات الرجالية التطبيقية. شوفوا لاحظوا الآن احنا وقفنا عند رواية أبي بصير فاستعرضنا إسماعيل بن مرار وتوثيقه واستعرضنا علي بن أبي حمزة البطائني والكلام فيه وأيضا السيد ألفت إلى نقطة الأضمار أيضا. فهذه النكات عادة العلمية التي يقصد لأن أقول الكتاب مو كتاب فتوى ولا الكتاب كتاب بيان رأي المصنف، هو الكتاب كتاب تعليمي، ولذلك المصنف يتعمد استعراض هذه القضايا التعليمية. زين احنا حتى استكمالا للبحث بنجيب رواية صحيحة حتى يكون البحث أكثر وضوح، نتعرض رواية صحيحة وهي صحيحة الحلبي واردة في نفس الباب، باب 13 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 3. عفوا اشتباه من عندي، الحديث لا مو الحديث رقم 3، حديث رقم 3 صحيحة علي بن يقطين. أنا مطلع المصدر خطأ، أنا أقرأ الرواية، الرواية موجودة هي صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. هل أتأكد من كان في الكتابة هناك أخطاء؟ أتأكدني بس. أيضا دلالة الرواية على المدعى واضحة، لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى، يعني غير من ذكر في تعجيل الطواف والسعي إليهم بأس، فيستفاد من ذلك عدم جواز التقديم إلا لمن كان له عذر وهو الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض، فلا يستفاد من هذا المعنى أكثر مما ذكر. بلى يستفاد منها بعد مقتضى المفهوم له، في مقتضى المفهوم يستفاد وجود البأس، يعني ما تستفيد منها فيها بأس عندما يقول لا بأس. إيش خب بعد الإعلان وإيش المستفاد منها يعني؟ بمنطوقها يستفاد أنه لا بأس بالتعجيل لهؤلاء. طيب زين مفهومها ما هو؟ بل هوني لا بأس، هي في المقام في الحقيقة هي تفيد مفهوم الشرط، إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فلا بأس بالتقديم، فهي تشير إلى مدلولها مدلول مفهوم الشرط، ومع كون مدلولها مدلول مفهوم الشرط طبيعي، يعني إلا إذا كنت توافق الآخوند والإمام الخميني قدس الله تربتيهما الطاهرتين، فإن هذين العلمين من أعلامنا هما فقط من أنكر ثبوت المفهوم للشرط وأصر على أن المستفاد من القضية الشرطية إنما هو خصوص نفي شخص الحكم وليس نفي طبيعي الحكم الذي عليه أعيان الفن من أعلامنا الأصوليين البناء على أن المستفاد من القضية الشرطية نفي طبيعي الحكم وليس نفي شخص الحكم، وعليه يثبت المفهوم للجملة الشرطية.
إذا ثبت نفي طبيعي الحكم.
بلى.
بسبب المقدر
الظاهر. على أي حال بسبب الشرط والجزالة. بلى. 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 يعني خوي بيجي الكلام الذي ذكروه. أن نفي طبيعي الحكم إنما هو بلحاظ العلقة الثابتة بين الشرط والجزاء، وهذه العلقة الثابتة بين الشرط والجزاء هل هي على نحو العلة التامة أو على نحو الاقتضاء أو على نحو كذا اللي ذكروه، وجاب مفصلا السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في الحلقات العلاقة بين الشرط والجزاء، وجاب فيها أكثر من محتمل السيد الشهيد في الحلقات زين في هذه العلاقة بين الشرط والجزاء، وبناء على هذه العلاقة الثابتة قرر السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه أن المستفاد من الجملة الشرطية هو نفي طبيعي الحكم وليس نفي شخص الحكم. فبناء على هذا الكلام
بشرط نفي طبيعي
الآن هذا المتصور عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الرواية يا شيخنا لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض، واضح أن الحديث حديث عن نفي طبيعي الحكم وليس الحديث حديثا عن نفي شخص الحكم. يعني وهذا أيضا الذي فهمه الإمام الخوي على الله في الخلد مقامه، ولأجل هذا قرر الإمام الخوي قدس الله تربته الطاهرة تمامية دلالة هذه الرواية، فقال بأن المستفاد من هذه الرواية أن الذين يسوغ لهم التقديم في أعمال حج التمتع قبل الوقوفين الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض. خب هذا ليش؟ لأن المقام مقام جملة شرطية تفيد نفي طبيعي الحكم وإلا فلا. خب جملة الشرط هي مؤداها لا بأس، لاحظوا لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، واضح يعني فيه بأس تعجيل الطواف لغير الشيخ الكبير. يعني إما أن تقول بأن هذا مفهوم وصف، الشيخ الكبير وصف، فبالتالي سوف تتمسكون بمفهوم الوصف. طيب وبعدين من جيل بحث في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم من عدمه، أو أن تنزلوها منزلة الجملة الشرطية لا بأس، يعني إذا كان فلا بأس، فيكون لا بأس بمثابة الجواب المقدم زين لشرط محذوف إذا كان فلا بأس. خب واضح كلامي؟ لو طيب زين خلونا عاد ما دام الكلام واضح خلينا نمشي بعدين اي كلام اضافي نشوفه. طيب فاذا بناء على هذا سوف يلتزم بدلاله الروايه، خلونا نرجع مو مشكله نبقى على روايه ابي بصير ونسلم باعتبارها السندي، فان هو طاف قبل ان ياتي منى من غير عله فلا يعتدي ذلك الطواف. واضح ايضا القضيه قضيه شنو؟ شرطية. فإن كان هو طواف قبل أي فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. واضح أن الجملة شرط، إذا طاف شرط، إذا مؤداة شرط، إذا طاف قبل أن يذهب إلى منى من دون أن يكون مريضا جواب الشرط شنو؟ فلا يعتد، يعني لا يرتب أثرين على ذلك الطواف، يعني طوافه تشيزينيس كأنما طاف يعيد الطواف من جديد. خب واضح إلى هني؟ جميل. الآن نجي قلت المصنف قد قصر المعارض لما دل على مشروعية التقديم على صحيح على رواية أبي بصير، ويمكن عند مثلا أن رواية صحيحة الحلبي ليست تامة الدلالة لأن دلالتها بنحو مفهوم الوصف كما أشرنا قبل قليل، وقد قرأنا في الأصول أن الوصف أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، أو على غير ذلك النتيجة لا يهمنا. الكلام الآن عندنا معارضة موجودة في المقام. خب هذا الأمر الموجود في البين، فكيف يتم المعالجة؟ المصنف حفظه الله قال بالتالي، قال بأن رواية أبي بصير لما كانت ضعيفة السند فإنها لن تصلح لمعارضة الطائفة الأولى، وذلك لما هو المعروف عندنا من أن المعارضة فرع حجية. قلنا غير مرة حتى يقال بمعارضة ألف بباء لا بد أن يكون ألف حجة وأن يكون با حجة. فإذا لم يكن ألف وباء حجتين لا مجال لأن يعارض أحدهما الآخر. واضح؟ زين. رواية أبي بصير ضعيفة سندا، فإذا ليست بحجة فلا تعارض الصحاح التي قدمناها صحيحة علي بن يقطين التي دلت على جواز التقديم. ما دل على عدم جواز التقديم ضعيف، ما دل على جواز التقديم صحيح. الضعيف لا يعارض الصحيح لأن المعارضة تستوجب أن يكون المعارضان زين أو المتعارضان، أن يكون المتعارضان حجتين وإلا لا يتعارضان. خب لهني كلام واضح؟ هذا جان زين. فعلى هذا لا مجال إلى المعارضة، والنتيجة سوف يبنى على القول على الطائفة الأولى جواز تقديم أعمال حج التمتع على الوقوف بعرفات طبقا لفتوى العلامة الشيخ حسين العصفور قدس سره. خب زين. أو أن يقال لا، طبعا عندنا من المعاصرين